بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 24 من جماد الأولى 37400 من الهجرة، خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي، بعنوان تأملات في قول الله عز وجل: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا الإنسان: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كلمات نسمعها تتلى علينا كثيرا وتتردد على أسماعنا: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فما الذي تضمنته هذه الآيات من المعاني والعظات؟ إنها متضمنة يا عباد الله لمعنى التهديد والوعيد، لمعنى الزجر والتخويف والترهيب. ذكر الله عز وجل هذه الآية تهديدا وتخويفا وإنذارا وتحذيرا لهذا الإنسان الذي أعرض عن ربه تبارك وتعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وقد اشتملت هذه الآية على عدة معان مجملها التهديد والترهيب. فمن معاني هذه الآية يا عباد الله: أولى لك فأولى، أي الويل لك، فالويل لك، ثم الويل لك، فالويل لك. يذكر الله عز وجل ويلا، والويل هو العذاب، عذاب محقق لك إن أعرضت عن الله تبارك وتعالى، عذاب محقق لك إن أنت أخذت بالصفات التي ذكرها الله عز وجل قبل هذه الآية. المعنى الثاني وليك المكروه وقارب منك فاحذر، أي قد اقترب المكروه والعذاب إليك فاحذر. احذر أيها الإنسان أن تقترب من عذاب الله تبارك وتعالى، لأن عذاب الله شديد، لأن عذاب الله أليم أكيد. المعنى الثالث، الذم لك، كل أوصاف الذم لك ما دمت معرضا عن الله. ولو زينت ظاهرك، ولو جملت ظاهرك وحسنت مظهرك، فالذم لك. لست بأهل الثناء، لست بأهل للمدح والثناء. الذم لك إن أعرضت عن الله، الذم لك إن كذبت بأخبار الله، الذم لك إن تركت الصلاة، الذم لك. أين تلتمس المحامد؟ لا تلتمس المحامد ولا الثناء إلا في طاعة الله، لأن الله عز وجل حكم بالذم على من أعرض عنه سبحانه وتعالى. يصير مذموما وإن كثرت أمواله، يصير مذموما وإن كثر عياله وأولاده، يصير مذموما وإن عظم جاهه وكبر سلطانه. مذموم عند الله تبارك وتعالى، مذموم وليس بمحمود. المعنى الرابع يا عباد الله، أولى لك فأولى، أي أنت أولى بالعذاب وأحق به من غيرك، لأنك اتصفت بصفات ذميمة، فأنت أحق وأجدر بالعذاب من غيرك. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. لماذا كرر الله عز وجل هذه الكلمات، مع أن كلمة أولى لك كافية في التحذير والتهديد والوعيد؟ إن الله تبارك وتعالى كررها لعدة حكم يعلمها سبحانه وتعالى، وقد ندرك بعضها، والعلم عنده سبحانه. ذكر الله عز وجل أو كرر الله هذه الجملة 4 مرات إشارة إلى مراحل الإنسان 4، فكأنه يتوعده بالذم والعذاب في مراحل 4، كأن القول موجه إليه: لك الويل حيا، ولك الويل ميتا، ولك الويل يوم تبعث، ولك الويل يوم تدخل النار، لك الويل. أنت مذموم حيا، أنت مذموم ميتا، أنت مذموم يوم تبعث وتلقى ربك، أنت مذموم يوم تحشر إلى النار. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ومن هذه الحكم أن الله تبارك وتعالى كررها 4 مرات إشارة إلى الصفات التي اتصف بها هذا الإنسان، وذلك كما ذكر الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى، لا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. عنده 4 صفات: ترك التصديق وترك الصلاة، والتكذيب، والتولي عن الله تبارك وتعالى. ولما اشتمل على هذه الصفات ذهب إلى أهله يتمطى. يتبختر ويختال، رجع إلى منزله يظن أنه أسعد الناس، مع أنه لم يحقق شيئا من رضا ربه تبارك وتعالى، لا صلاة ولا تصديق ولا شيء من ذلك. فصار العذاب مؤكدا والويل شديدا يا عباد الله. فلنتنبه، اعلموا رحمكم الله أن عذاب الله شديد. ومن الغفلة بمكان أن ينسى المرء شدة عذاب الله، لأن الله جل وعلا ذكر شدة العذاب في مواضع كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه وتعالى: إن عذابي لشديد. وقال عز وجل: وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذاب الله ليس بالأمر الهين، أن تسمع كلمة عذاب وتستعذبها، إنها كلمة شديدة يا عبد الله. عذاب الله شديد، غمسة واحدة تنسيك لذات الدنيا بأكملها. لو تمتعت، لو أكلت وشربت في هذه الحياة، فإن غمسة واحدة في عذاب الله تنسيك جميع هذه اللذات. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، من أهل العذاب. كان متنعما في الدنيا يؤتى به، لا يؤتى بمن تنعم، بل بأنعم أكبر أهل الدنيا نعيما وهو من أهل النار. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا ربي، ما رأيت خيرا قط، ولا مر بي نعيم قط. نسي كل النعيم الذي كان يتنعم به في الدنيا. عذاب الله عظيم أيها الناس وشديد، فلنتق عذاب الله بطاعته سبحانه وتعالى. إن عذاب الله تبارك وتعالى ليفقد الإنسان صوابه، بل وينسى فيه أحبابه. يقول الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فقد صوابه ونسي أحبابه، يبذل كل الناس من أجل أن ينجو من عذاب الله، من أجل أن يسلم. إذن يا عباد الله، عذاب الله شديد، فإذا حذرنا وأنذرنا وقال: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فلا نستبعد عذاب الله تبارك وتعالى، ولا نستقل عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه عذاب شديد، عذاب كبير أليم موجع. نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل صفات لمن أنذره وحذره بقوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. من هذه الصفات أو هذه الصفات هي التي قال الله عنها فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ليس عنده تصديق. ذكر الله عز وجل ظاهر الإنسان وباطنه، في الباطن ليس عنده تصديق. تصديق بماذا؟ تصديق بوعد الله ووعيده، تصديق بما أخبر الله ورسوله، تصديق بالقرآن الكريم وبما جعل الله عز وجل فيه من العظات والزواجر. ليس في القلب تصديق، هذا هو الذي يتعرض للويل وللعذاب الشديد. الصفة الثانية ترك الصلاة. ترك الصلاة يا عباد الله سبب للويل، سبب للعذاب. أين أنت يا تارك الصلاة من قول الله عز وجل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ كيف تعرض عن أمر الله تبارك وتعالى؟ كيف تترك الصلاة؟ لم لا تداوم وتحافظ عليها؟ لم استهنت بأمرها وجعلتها من المسوغات التي يجوز تركها؟ أين أنت من العذاب الذي توعد الله به من ترك الصلاة ومن استهان بها وتهاون؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل لهم، ويل لمن سهى عن صلاته، ويل لمن غفل عن صلاته، ويل لمن ترك صلاته، ويل له، عذاب شديد له. وقال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سوف يلقون عذابا أليما بتركهم الصلاة. يا من ترك الصلاة إن الله تعالى يحذرك من عذابه الشديد. يا من تهاون وتغافل عن الصلاة إن الله ينذرك عذابه الأكيد. قال الله سبحانه وتعالى أولى لك فأولى، أقصر يا من تريد السلامة من عذاب الله، أقصر عن هذا العمل وكن من المصلين من المحافظين عليها والمداومين. ذكر الله عز وجل سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ذكر الله هذه النار، ذكر الله اسمها وأنها سقر، فقال عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ولو قلبت أيها المسلم، لو قلبت صفحات المصحف لوجدت أن الله عز وجل ينذر تارك الصلاة كثيرا عن تركها، بل وينذره عن التهاون بها وعدم أدائها في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا صدق ولا صلى. ما جزاؤه إذن؟ أولى لك فأولى، العذاب لك، الذم لك، لأنك لست مصليا، لأنك لم تحافظ على صلاتك، الصلاة التي جعلها الله عمود دينك، بها يقوم الدين وينتصب وتصير في عداد المسلمين. فتنبه يا عبد الله، وإياك أن تغفل عن أمر الصلاة، لأن الله عز وجل قد توعد من تركها. ثم ذكر الله جل وعلا صفة ثالثة من صفات من تعرض للعذاب، أنه يكون متبخترا، متبخترا مختالا في مشيته، غير مبال بخالقه، يذهب إلى بيته يتفكه ويتمطى ويظن نفسه مسرورا وسعيدا، وأن السعادة تتحقق له في الدنيا والآخرة. هذا الشخص قال الله عز وجل عنه: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ذهب إلى أهله جذيلا أشرا بطرا كسلانا، لا همة له ولا عمل للآخرة. فلذلك قال الله عنه: ذهب إلى أهله. وكثيرا من هذا الصنف الذي لا يحافظ على الصلاة ولا يؤديها ولا يصدق بوعد الله ولا وعيده، أنه يكون مختالا متبخترا يظن أنه على الحق المبين، وقد ترك رب العالمين، أعرض عن ذكر الله سبحانه، ترك طاعة الله جل وعلا ويظن أنه على الحق، وأما من أطاع الله فإنه على الباطل. أين يذهب عقلك أيها الإنسان؟ ومن أصدق من الله قيلا، الذي يتكلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول مبينا حالة هذا الصنف: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا رجعوا إلى أهلهم إلى منازلهم انقلبوا فكهين، رجعوا متفكهين، يظنون أن لا جزاء عليهم ولا عذاب ولا حساب. يذهبون إلى أهليهم مسرورين. قال الله عز وجل: إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع، وأن لن يبعث. هذه من صفات الذين نسوا اليوم الآخر وتركوا العمل لليوم الآخر ولم يستعدوا له. تلك هي الصفات التي ذكرها الله جل وعلا عن حال الذي يتعرض للعذاب، يتعرض للعذاب، يكون مكذبا متوليا غير مصدق ولا مصل. وقد أخبر الله عز وجل أن الذي يكون مكذبا متوليا عن الصلاة وعن طاعة الله، أخبر الله عنه أنه سيصلى النار. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من هو الأشقى يا عباد الله؟ قال: الذي كذب وتولى، كذب وتولى. وقال سبحانه وتعالى عن موسى وهارون عليهما السلام: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. من لم يصدق بأخبار الله ومن تولى عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا يقول الله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فاحذر يا عبد الله من هذه الصفات الوخيمة الذميمة التي يتعرض صاحبها لعذاب الله ووعيده وتهديده وتحذيره. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من عذابه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد علمنا تحذير الله جل وعلا لنا جميعا، وأكد لنا عذابه الأليم، وحذرنا أشد التحذير من أن نكون حاملين للصفات الذميمة. والواجب علينا تجاه عذاب الله، تجاه وعيد الله سبحانه وتعالى، وتجاه ترهيبه الذي ذكره في هذه الآية: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أن نقوم بما يلي: أولا، تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا ينجي المتقين من عذابه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أن تتقي الله تعالى في نفسك، وأن تتقي الله جل وعلا في أهلك، حتى تقي نفسك وأهلك من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أن تتخلص من عذاب الله بتقواه، فتعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله تعالى، ترجو ثواب الله جل وعلا، وأن تخشى عقاب الله بتركك معصية الله على نور من الله تعالى. تقوى الله فيها النجاة، تقوى الله فيها السعادة يا عباد الله. الصفة الثانية أو الأمر الثاني: التصديق بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن المصدق الذي يكون في قلبه التصديق عامرا، هذا هو الذي ينجو، هذا هو الذي يسلم من عذاب الله. لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم مبينا سلامة من صدق: صدق بوعده ووعيده، وصدق بما جاء عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سلامة من عذاب الله، وإكرام بجنة الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هؤلاء هم المصدقون، ينالون الخير في الدنيا والآخرة. أما الأمر الثالث فهو المحافظة على الصلاة، المداومة عليها، سلامة من عذاب الله تعالى. لأن الله جل وعلا أخبر أين يكون المستقر المحافظين على الصلاة المؤدين لها كما أمر الله جل وعلا، إضافة إلى ما هنالك من الصفات التي ذكرها الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في آخر الأوصاف: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال في آخر أوصاف الأوصاف التي وردت فيها هذه الآية، والذين هم على صلواتهم يحافظون، على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات، لاحظ أين يكون مستقر المحافظين والمداومين على الصلاة غير المتهاونين بها. حافظ على صلاتك. الأمر الرابع والأخير التوبة إلى الله والرجوع إليه، فإن قوله سبحانه أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى تذكير، تذكير لك بالتوبة، أن ترجع إلى الله في حياتك قبل أن ينتهي أجلك، وحينئذ لا تستطيع أن تأتي بتوبة ولا أن تجددها. تب إلى الله عز وجل وأنت في هذه الحياة، وأنت في زمن المهلة ولديك الفرصة، تب إلى الله وارجع إليه. فإن الله عز وجل لما ذكر العذاب وذكر التهديد والوعيد إنما هو من أجل أن ينبهك على أن ترجع إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم جنبنا وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.